الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصنف بنى على أن بغض أهل البيت صلوات الله عليهم موجب للكفر، لأنه من مصادق إنكار ضروري. وأنتم تعلمون أن إنكار الضروري إنما يؤدي إلى الكفر إذا رجع إلى إنكار أصل من الأصول الثلاثة: التوحيد أو المعاد أو النبوة. الشارع يقول إن بغض أهل البيت يؤدي إلى الكفر حتى لو لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأصول الثلاثة. والحديث إنما هو من الزاوية الاعتقادية، من زاوية الحق الذي يظهر في يوم القيامة، لا من زاوية الآثار الفقهية والحدود والأحكام العملية التي يؤاخذ بها المرء في عالم الدنيا. ليس الالتباس، واضح إن شاء الله. وعلى كل حال، بعد أن دلت ظواهر الأخبار على أن كل منكر أو كل مبغض لأهل البيت صلوات الله عليهم فهو كافر، فلا يحتاج ذلك إلى الإرجاع إلى منكر الضروري، ومن ثم يشترط أو يتلبس بشرائطه، بعد يتقيد بشرائطه. لا، القضية مطلقة، حتى لو لم ترجع إلى إنكار الضروري، لو لم يلتفت إلى أن هذا إنكار بالضروري فهو كافر. كما أن من ينكر المعاد أو من ينكر الرسالة حتى لو لم يرجع هذا إلى إنكار أصل آخر من الأصول فهو كافر، بالنظر الشرعي، بالنظر الحقيقي الإلهي يعتبر كافرا. فالمسألة قالت مسألة أدلة وأخبار تدل على الكفر، مو قضية تحليل بأن هذا الذي يبغض أهل البيت صلوات الله عليهم يرجع بغضه لهم إلى إنكاره لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ذاك الأمر يبقى لا مناقشة لنا فيه، وإنما المناقشة التي يناقش بها الشارع المصنف من أي ناحية؟ من ناحية الاقتصار على ذلك الأمر. يقول لدينا أدلة خاصة تقول إن بغضه موجب للكفر، وهذه الأدلة مطلقة ليست تبين أن المنشأ في الكفر هو الرجوع إلى إنكار الضرورة الإسلامية، إنكار أصل من الأصول. فإذا عليكم السلام ورحمة الله عليكم، فإذا يؤدي ذلك إلى الكفر. واضح إن شاء الله. قال إن ظاهر المصنف السادس، أن ظاهر المصنف أن بغض آل محمد خامس مصنع مش مبينتون من البداية. بل قبل ما ندخل في السادس نقرأ الخامس: في دلالة وجوب المحبة على قرب القربى إلى الله. هذا البحث بيناه سابقا، يعني شرحناه أنه ما دامت محبتهم واجبة بهذه المرتبة من الوجوب، فلا بد أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى بأشد درجات القرب. في دلالة وجوب معامته وساحة رضاه، وذلك واضح لما في المثل الذي بيناه سابقا. وقريب منه ما في دلائل الصدق، حيث قال: وهي أي الآية تدل على أفضليتهم وعصمتهم، وأنهم صفوة الله سبحانه، إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم. ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة، لكونها أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حق يشبهه. ولذا لم يجعل الله المودتين لأقارب نوح وهود أجرا لتبليغهما. فالقضية مو قضية أقارب رسول وتقرب إلى نفس الرسول من جهة نسبة القربى. ها هنا يأتي السؤال ينبغي أن نقف عنده، ما أدري لعله بعض الأخوة كان في باله أن محلين ما صار مجال لأنه على كل حال كان في باله أو ما كان في باله أحنا نفرق ونجاوب. السؤال خلاصته بعدين نرجع إن شاء الله إلى السادس. السادس ما بيه أمور كثير. السؤال خلاصته أن وجوب محبة أهل البيت صلوات الله عليهم صحيح مسلم بأنه وجوبا، بأنه وجوب من الوجوبات الشرعية المهمة العالية كذا إلى آخره، ولكن قد لا يسلم البعض بدلالة هذا الوجوب على طهارة أهل البيت وعصمتهم وبلوغهم المقام الثاني عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول لأن الوجوب ليس خاصا بأهل البيت، إذا كان البناء كل من تجب محبته فهو معصوم فهو قريب من الله، ألا تجب محبة المؤمنين؟ فإذا هم معصومون قريبون من الله على حد أهل البيت، صحيح؟ لأن هذا السؤال يأتي في الذهن ويدافع عما يستظهره المصنف وصاحب دلائل السابق والشارع وعامة علمائنا من خصوصية لأهل البيت، يدافع من لا يؤمن بذلك في قبال هذه الخصوصية المدعاة بالنقد بوجوب محبة المؤمنين، وأنه المؤمن يجب أن يحب الإنسان، يجب أن يحب أخاه المؤمن ويريد له ما يريد لنفسه وإلى آخره. صحيح؟ الجواب، نحن كما هددنا إلى محبة المؤمن كذلك دعينا إلى بغض غير المؤمن. وبعبارة أكثر وضوحا، إن الإنسان فيه أو يمكن أن تكون له جهتان، كما حققنا هذا في تحقيق يعني تحقيق معنى الحب ولوازم الحب، جهة ارتباط بالله سبحانه وتعالى تؤدي لمن يحب الله سبحانه وتعالى أن يحب هذا الذي له ارتباط بالله، من جهة ارتباطه بالله فهو محبوب، من جهة الأخيار والخروج على زي العبودية وعدم الالتزام بنتائج هذا الارتباط الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي البغض، يقتضي الانكار القلبي، يقتضي الرفض، يقتضي البراءة، يقتضي الى اخره من الامور التي عكس الحب تماما. صحيح؟ الروايات التي دعتنا الى حب المؤمنين وبغض غيرهم كانت في عامة ما نعده منها، طبعا ما يعني ما تابعنا الروايات الاستقراء تام حتى نطلق الكلام بشكل مطلق، ولكن فيما قرأناه منها وفيما يفهم منها ظاهرا وفيما ينسجم مع المبادئ الأساسية التي يتحرك يعني تتحرك الأوامر الشرعية في حدودها. الأوامر كانت أوامر عنوانية، يعني كيف؟ يعني الأوامر بالمحبة صارت على عنوان التقرب من الله، على عنوان الارتباط بالله، ما كانت على مصادر خاصة. صحيح؟ وإلا أكثر من عنوان الأهل، وهذا بعد جدا واضح، الأهل شو يقول؟ يقول إنه ليس من أهلك. أصلا من تصل القضية إلى قضية مودة وموالاة وتمسك ويجي صاحبه معه في مثلا في السفينة، لا، انه ليس من اهلك، انتهى صاحب القضية. صحيح؟
الأوامر التي وردت لتدعو للاهتمام بعناوين الإيمان، القرب من الله، الحب في الله، ولهذا حب المؤمنين حب في ماذا؟ في أنفسهم لو في الله، في الله. فإذا كان هذا الشخص الذي هو متلبس بجانب من جوانب الإيمان، بمجموعة من خصائص الإيمان، من هذه الجهة هو محبوب، لكن إذا كان في نفس الوقت يرتكب بعض المعاصي، بعض المنكرات، في يكون من هذه الناحية مظلوم، صحيح؟ يصير كسر وانكسار، أيهما يتقدم يؤخذ به. من حيث المجموع الإيمان أمر أساس، فإحنا عموما المؤمنين اللي عندهم المرتبة الدنيا من الإيمان، المرتبة الأساسية من الإيمان، يكونون محبوبين. وليقدر لنا قيمة الإيمان على قيمة العمل، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. احنا نحبه لماذا؟ لا اعتباطا، لا من باب انه احنا بدنا نتجمع في جماعة ونجعل فيها بعض الامور التي تشد بعضنا الى بعض من اجل ان يصير عندنا فرد نوع من الوجود في قبال الوجودات الاخرى. احنا بعدنا مو من هذا الحديث، نحن بعدنا هواي اكثر عمقا وأطالة من هذا البحث اللي قد تجدوه في هذا الفكر او في ذلك الفكر، غير الاسلام، غير الدين يعني. نحن نحب الله سبحانه وتعالى. حبنا للمؤمن من اي جانب؟ من جانب ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. بغضنا الذي يكون لاي احد من اي جانب، سواء كان مؤمنا لانه ارتكب معصيه، او من جانب اخر لانه كافر، يكون ايضا في الله. وكل حديثنا عن الحب انما كان هو حديث عن الحب في الله، للحديث في مطلق، صحيح او مو صحيح؟ الان نكمل هذا البحث ثم نرجع على مساله حب المؤمنين وحب المؤمنين. ادنى فرد تنبيه لازم انه نبينه. الايه التي جاءت لتامرنا بحب القربى، بالموده في القربى، كانت تشخص لنا مقادير. من شخصة المقادير تقول هذا لازم تحبهم حب يعتبر أجرا على الرسالة بهذه الدرجة، يعني من القيمة والأهمية. ولازم تحبهم حب بحيث إذا ما يحبهم الإنسان يعتبر كافر، مكتوب بين عينيه عايش من رحمة الله، وأمثال ذلك من الأحاديث. فإحنا على نفس القاعدة نتحرك، أنه الحب يكون للارتباط بالله. لكن حينما هذه الآية شخصت لنا مصداقا لهذا العنوان، معنى ذلك أن هذا العنوان يتلبس بالارتباط بالله من جميع الجهات، وليس فيه أي شائبة في قبال هذا الارتباط بالله. في مسألة عنوان مصداق، مسألة قاعدة وتطبيق لهذه القاعدة كما بينا في بداية الحلقة. فهذا الإشكال دائم، لأنه صحيح نحن أمرنا بحب المؤمنين، لكن أمرنا بحب المؤمنين من جهة إيمانهم. أما إذا صار والعياذ بالله شيء من الخلل، في نفس الوقت إحنا مأمورين نعم، إذا أمرك قال لك أنت أحبب فلانا، أما جلدة بين عيني، هذا كله يا عم تمام، معنى عمار رجل مستقيم، معنى عمار رجل مستقيم فيما إذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقل من الحب يصير رجل مستقيم. هو هذا شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارا فاطمة روحية التي بين جنبين، لو فرضنا ما كانت فاطمة من القربة، لهو نفس هذا الحديث حينما يبين أنه يحبها بهذا المقدار من الحب كمصدر خارجي، راح يصير دال على توفر العناوين المقتضية للحب وخلو الشخص من كل عنوان يتناسب معه. أما الأوامر التي تتعلق بالعلاقات العامة بين المؤمنين أنفسهم، فواضح أنه ملاك موجود محدد وهو الارتباط بالله. فإحنا ما أمرنا بحب المؤمنين كجماعة يكون حبهم بحب كامل مطلق، مثل ما أمرنا بحب أهل البيت صلوات الله عليهم كأنصار معدودين وقدموا لنا كنماذج هي الحب. أصلا هذه النماذج هي التي تستحق الحب المطلق، قدمت لنا بهذا التقديم. من هم القربى؟ فلان فلان فلان. وهذه التأكيدات وهذا الإصرار وهذا التشديد على القضية كله يشهد بماذا؟ بأنه هؤلاء متوفرين على كل مقتضيات الحب. ومن هنا تجد علماءنا ليس هذا الأمر اعتباطا أو تعصبا، تجد أنهم يقولون هذه الأوامر تدل على نزاهتهم، على طهارتهم، على عصمتهم، على قربهم يعني الكبير من الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. تبقى عندنا مشكلة نرجع فيها إلى بحث سابق ما وضحناه تماما. احنا في بعض الاحيان نشهد واحد، نأتي الى بعض المجتمعات الايمانية نجد فيها كثيرا من السلبيات التي لا يفادها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت سلبيات يعني في جانب العلاقات بين افراد ذلك المجتمع. تجد مثلا شيء من التزوير، شيء من الكذب، شيء من مثلا النفاق الاجتماعي بين البعض والبعض الآخر، شيء من خلف الوعد، شيء من اللا نظام، شيء من إلى آخره من الأمور التي هي بطبيعتها منثرة. تدخل في بعض المجتمعات الكافرة تجد أنها على العكس من ذلك، فيها الكثير من الصدق، الكثير من الالتزام، الكثير من الصراحة والوضوح، بحيث الإنسان يكاد، بل هذا الأمر يحدث عند الكثيرين، يكاد يحب ويتمنى العيش في ظلال تلك المجتمعات ويقدم ذلك على العيش في المجتمعات الإيمانية. هذه الحالة هل تنسجم مع الحب في الله والبغض في الله أم لا؟ القضية حينما نأخذها بشكل بدوي طبيعي نقول أنه إنما أحب هؤلاء الكافرين. لماذا؟ لأنهم أناس مستقيمون كذا، مثلا مجتمعاتهم ما بها اعتداء كثير، ما بها خروج على النظام، بها اهتمام بالبشر، بها التكريم للإنسان وإلى آخره من هذه العناوين والأمور. صحيح؟ نجي للمجتمعات الإيمانية نجد أنها فيها الكثير من أصلا عدم احترام الإنسان، اللي هذه القيمة من القيم العليا حتى الإسلامية، قيمة من القيم مهمة جدا. وقد يكون هذا الأمر يتسرب إلى الإنسان تدريجيا، وبالتالي ما يعرف موقع هذه الحالة التي يعيشها أو يعيشها الكثيرون موقعها من النظرية الإسلامية، يعني من النطاق الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا. في الحقيقة نحن لا نكون متعصبين، نقول لا، يجب علينا أن نحب المجتمع الإسلامي مهما كان وضعه، ونكره المجتمع غير الإسلامي مهما كان وضعه، لأنه القضية كما بينا قضية عناوين. إنما المهم ها هنا تحديد موازين تلك العناوين. يعني إذا كان مجتمع ينتشر فيه شرب الخمر ولكن في نفس الوقت عند قيمة من القيم أنه يحترم الوقت، يحترم الوقت، مجتمع آخر لا، ما ينتشر فيه هذا، ما تنتشر فيه هذه الفحش، يعني هذه المعصية الكبيرة شرب الخمر، شرب الخمر هذا ما يضرني، وإنما يضرني ماذا؟ أن الإنسان يعرف ويخطئ، أن الإنسان ما يحترم الآخرين. في الحقيقة في أغلب الأحيان خلف الوعد يرجع إلى عدم احترام الطرف المقابل الذي تعده. صحيح؟ فتجد نفسك تتضايق من ذلك المجتمع، من هذا المجتمع اللي هو خالي هذه الكبيرة، وترتاح لذلك المجتمع الذي هو متضمن لهذه الكبيرة. في الحقيقة موازين، احنا الحب من أول أساسنا حب قوي، حب إنسان، حب جهة من الجهات، حب أي شيء إيمانيا يكون حبا في الله، ما عدا لا يكون من الله في شيء، لأنه إن الحب إلا لله كما يقول أهل العلم، كما أنه إن الحب إلا لله، إن الحب إلا لله، يعني لا شيء ولا وجود مؤهل للحب كالله سبحانه وتعالى، وهو وحده المحبوب. لأنه الذي يبقى ما هو؟ الذي يبقى حب الإنسان لنفسه. حب الإنسان لنفسه يكون ماذا؟ هل يمكن أن يقف يعني في مقام الموازنة في قبال الحب في الله، لأنه الإنسان نفسه أعرف بما فيها من مفاسد، بما فيها من شرور، بما فيها من نقص، بما فيها من حاجة، بما فيها وكل خير فيها فهو من الله سبحانه وتعالى. فحينما أنت تحب هذا المجتمع وتقدم على ذلك المجتمع لأنه ذلك المجتمع ما فيه من مفاسد وخروج عن الضوابط الدينية، يرجع في الحقيقة إلى أمور شخصية لا تؤثر على العلاقات، على العلاقة معك، فهذا معناه أنك جعلت ميزان الحب نفسك ليس الله سبحانه وتعالى. لأن أعرف هذا المجتمع أرتاح فأحب هذا المجتمع، لذلك المجتمع ما أرتاح فما أحب هذا المجتمع. أما أن هذا المجتمع في كل ليلة جمعة تنتشر أصوات الداعين بدعائكم، يقول هذا شنو يعني، هم بينهم وبين الله شنو علاقة به؟ هذا معناه شنو؟ يعني الإيمان ما صار هو اللي يحكم وضعك، الإيمان ما صار هو اللي يحكم قلبك، لأن هذا الأمر من أهم الأمور التي تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض. هذا المجتمع في أيام مصاب سيد الشهداء تجد أنه يحتف وحسين، عشان أنت تقول أنا شنو؟ وحسين تبين أنت حبك الحسين صار بإشكال كل الأمور، يعني أنت انتشر بعد في كل المصادر، في كل المظاهر، في كل الشعائر الدينية. الإنسان من يفكر يسوي مراجعة للذات، هذه فرصة في أن يكتشف. ماكو واحد يخلو من العيوب، ماكو واحد يخلو من النواقص، ماكو واحد يخلو من ثغرات في نفسه، إنما في هذه الوقفات راح هو يصير عنده مراجعة نفسه ليكتشف هذه الأمور، ومن ثم يلتفت إليها. خلاصة القول، خلاصة القول أن موازين القرب من الله والبعد من الله التي على أساسها يشتد الحب وينخفض الحب أو يتحول إلى بغض، من الذي يحددها؟ من الذي يعرفها؟ مو أنا أعرفها ولا أنت تعرفها، الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو الذي يعرفها. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى يجعل مثلا الإيمان به وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم وبصفات الله سبحانه وتعالى قيمة، بحيث هذا الإنسان مثلا فيما ثبت في بحوث المعاد، يعني ما ثبت عند العلماء في بحوث المعاد أنه هذا الإنسان لا يحدث في النار أو لا يحدث في النار، في نار القيامة غير نار البصر، إما لا يعذب وإما لا يخلد، معنى هذا إليه فرقين. أما الذي يشرك بالله، أما الذي يكفر برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بعد كل قيمة معنى أصلا يستحق الحياة عند الله سبحانه وتعالى. يعني في أريد أشير إلى أحكام الجهاد، ما أقول له يستحق الحياة بشكل مطلق، لا، إشارة إلى أحكام الجهاد. فإذا معنى هذا يحتوي على أمرين في قيمته عند الله، أمر عظيم جدا، مثل ذاك الذي سأله الإمام قال له أنت تخرج، أجل للإمام يشكو له قال له أنت تخرج من ها هنا وعندك جوهرة تعادل الدنيا وما فيها، قال له كيف؟ قال له أنت هل تستطيع أن تبدل إيمانك؟ طبعا مضمون الرواية، هل أنت مستعد أن تبدل إيمانك وولايتك تبدلها بالدنيا وما فيها؟ قال له. فإذا هو ما مستعد يبدلها بالدنيا وما فيها، معناه هو عنده شيء ليس عند الناس، عند غنى ليس عند الناس، عند قرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس عند الناس. صحيح السلبيات يجب نفرة ولكن يجب نفرة، وبعض الأحيان يجب شرعا بناء على وجوب الإنكار القلبي يجب شرعا أن تتنفر، لكن هذا وجوب التنفر ممن يصدر منه كيد، ممن يصدر منه فرد نوع من الاعتداء على الآخرين أو عليك أنت بالخصوص، هذا يكون هل يعقل أن يكون أقل ممن يصدر منه إنكار لنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ وإلا فلسنا نحب الله ولسنا نحب في الله، وإنما نحب في أنفسنا، وإنما نعبد أنفسنا، هكذا صارت النتيجة. واضح إن شاء الله؟ إذا عندكم سؤال عن قضايا بعض الأمور، قضايا يعني حساسة، إحنا بعض الأحيان نشهد بعض الظواهر، يجي فرد واحد من بعض المجتمعات مثلا الكافرة المليئة بالمعاصي والأدران والمساوئ والبعد من الله سبحانه وتعالى، بحيث والمؤمن سيروح للناس بشكل طبيعي يتنازل درجة إيمانه بتغير، ولكن يحكي وهو مملوء قلبه بالمحبه لذلك الجانب. زين هاي الحاله صحيحه او مو صحيحه؟ بدات تدري لنا نحن او لم تدري لنا تدريجيا. طبيعي تدريجيا تدري لنا. بالمقابل كل ما هناك من سلبيات في المجتمعات الاسلاميه يبرز. هو صحيح احنا ما نقول انه مجتمع عندنا معصوم، احنا اذا نقول بالاصمل الفار معدودين، وهذا المجتمع غير المعصوم لا نقولهم نحبه حب المعصوم، اصلا هذا في الكلام جدا غير واقعي، يعني جدا هم بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن السلبيات ونسب هذه السلبيات في مقابل الايجابيات، اقصد من السلبي عن البعد عن الله، الايجابي عن القرب من الله سبحانه وتعالى، نسبها من الذي يحدده؟ الله سبحانه وتعالى. فاذا رايت ان الله سبحانه وتعالى يعطي لاصل الايمان قيمه عليا، وهذه القيمه ما موجوده، بالعكس موجود بدها وهو الكفر، فاذا انت من جهه ايمانك تعيش حاله بعد، حاله براءه، حاله عدم ركون الى الظالمين الى الكافرين. لازم تصير القضيه الركون بعد من المبرر الى هو مسلم وغير مسلم. اذا مسلم هذا بعد خير على خير، اصلا هذا يكون نجم في غلام ذلك العالم، نجما. هذا مو دائما، هذا اقتراض مو يعني نفع. لا اقول مو انا ما اقول هو هذا اقتراض لكن محدود، يعني حاله قليله، اما الحاله الغالبه او على الاقل حاله متقابله مع هذه الحاله، يعني ما نقدر نفترض هي هذا الظاهر. وهذا من التفسيرات، تفسيرات انه هناك مثلا راح يصير عند فرد نوع من التحدي انتمائه للاسلام راح يكون اكثر الى اخره من الايجابيات التي ايضا موجوده. يعني ما احنا ما نريد والعياذ بالله نقول انه المسلمين نريد يعني نتهجم على المسلمين الذين يعيشون في تلك المجتمعات، لا اصلا هذا مو مقصود. احنا مقصودنا انه نظرتنا الى المجتمع الاسلامي والمجتمع غير الاسلامي او الشخص المسلم والشخص غير المسلم، يقول لك والله هذا يهودي او مسيحي بالسوء بالذات مو قصه مجتمع، هذا يهودي او مسيحي لكن هو احسن من شيعتنا. هو صحيح قد يكون احسن من جهه من الجهه، لكن هو انت بوجدانك هو تسال نفسه هو مؤمن، يعني اكثر القضايا تصدر عن براءه مو عن قصد سيء لو عن مثلا كفر باطن في نفسه، لا. ولكن انت تسأل انت مستعد تبدل تشيعك انت ايها المؤمن بمثلا كل واقف هذا اليهودي او المسيحي؟ يقول لا، التشيع يعادل الدنيا وما فيها. اذا يعادل الدنيا وما فيها شلون هذا صار احسن من ذاك؟ حتى في نفسه حينما يقرر يعني يقرر في نفسه يحبه الانسان، ترى تبدا سلوكياته كلها تبدا من حبه وبغضه، ولهذا تجدون هذا الامر جدا اساسي في علم الاخلاق، اصلا هي كلها تبدا من ذا. وتلاحظون انه حبه وبغضه يبدا من ايه؟ من عقيدته ويقينه، لانه تلاحظون كله منين ينطلق؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا هو عقيدته ضعيفه بالله او برسوله بخلفائه يصير هذه الامور كلها ضعيفه، اذا لا كانت هذه قويه يصير بعد تقويه هذه الامور في نفسه جدا طبيعي. لا يعني يقول انه بعض الاحيان الانسان بظروف الحاجه ظروف مثلا الشده يتغير حتى اصلا يترك ايمانه، يبيع يعني كل دينه كل خصوصيات المبادئ، هذا بعض الانسان ما عنده كذا واضح، يعني ركزنا على انه بي سلبيات بي كذا، مو المجتمع الشيعي المثالي ذاك الذي بالمصطلح الشرعي بمصطلح بلسان اهل البيت صلوات الله عليهم، لا احنا نتحدث قضيه واقعيه. هذا مجتمع موجود في هذه مثلا الدوله او هذه المدينه، مجتمع موجود في مدينه اخرى. ما تخرجوا هذا الخروج من ذلك، يعني ما تخرجهم شنو معنى ما تخرجهم؟ اقول هو التشيع يعني شنو؟ يعني ليش كلمة الشيعة تسوي عندنا التباس؟ تشيع يعني ماذا؟ تشيع المثالي هذا الذي يذكره اهل البيت، انما شيعتنا مثلا من اتقى الله الى اخره، لا لنا ولايتنا الا بالجد بالورع
هذا أصل التشدد. أما إحنا حينما نقول مجتمع إسلامي فيه سلبيات وفيه إيجابيات، السلبيات أن شخص سلبيات يعني مخالفات إما كبائر أو صغائر. أما أصل الإيمان عادة بالوضع الآن محفوظ، مفروض إجتماع إسلامي ولا قاموا مجتمع إسلامي. إذا تزاحم في مجتمع عندك نموذجين من مجتمع لمجتمعين أو لشخصين، أحدهما غير مؤمن ولكن ويفعل كثيرا من الكبائر ولكن في علاقات معك مؤمن، صحيح؟ شخص آخر مؤمن وأيضا قد يفعل بعض الكبائر، قد يفعل أن نفسنا نفرض أسوأ التبادل وفي علاقات معك قد يكون عند بعض الأمور التي تؤذيك. هنا بعد الإنسان بعد يبين أنه هو يحب الله ويحب نفسه. إذا كان قد خلاف الله يحب الله سبحانه وتعالى، فحتى لو كان هذا يؤذيه بمقدار ما هو يشعر بالولاية والمحبة لهذا الشخص، أنه نفترض أسوأ التبادل فقط، فيشعر بالولاية والمحبة لهذا الشخص ويشعر بالبراءة والغضب والبغض لذلك الشخص الذي لا يؤمن بأساسيات الإيمان وأصول الدين. هذا طبعا نموذج جدا يعني شيء ضخم طبعا، ولا هي عادة المجتمعات الإسلامية بحمد الله ما بها كثير بها من الإيثار، كثير بها من التضحية اللي ما تحصل هناك. هناك كل واحد يعيش غريب عن الآخر، غايته أنه هذا غرفة عن الآخر جعل بعد ما يتجاوز حدوده يصل إلى الآخر. يعني هذه النقطة أيضا احنا ما نريد أن ندخل بالتفاصيل يعني بحث اجتماعي، وإنما قررنا ناخذ هذا البحث العقائدي ونلتفت إلى ارتباطه بذلك الأمر ليصير عندنا التباس. المهم القيمة في مناشئ الحب تتحدد من خلال الإسلام لا من خلال اقتراحياتنا أو من خلال مطالب، صحيح؟ فإذا كانت تتحدد من خلال الإسلام أنا أبقى أشعر بالتولي بالموالاة بالمحبة مع المسلمين حتى لو أصابنا منهم ما أصابنا. قد تضربتوا من العراق والعراقيين، لكن شنو يعني يعيشون حالة براءة؟ احنا والله ضررنا انه تفترضون هذه الحالة، اذا لو فرضنا خطرت في نفس احد منا نفترضها ان هذه الحالة جدا سلبية جدا بعيدة عن روح الايمان ومسؤولية الايمان. ليش؟ انت عندك ارتباط، عندك ولاية مع هؤلاء، عندك تولي، عندك موالاة المؤمنين، انت بعد تبقى تعيش هذه الحالة ولو كانت الظروف هناك صعبة ولا الى اخره، صحيح؟ اما الانسان اذا بالتدريج لا هو يعني يبدا يعبد نفسه، يتوجه لنفسه، يحب نفسه بشكل مطلق، يسعى للمركزيه في هذا العالم لنفسه، طبيعي راح تتغير كل اوضاعه. اما الذي يسعى للمركزيه لله سبحانه وتعالى يصير نظرته مختلفه جدا، وهذا يظهر بمظاهر من اول مره الايمان ثم القلب ثم السلوك والمواقف. هذا حسب الظاهر هذا البغض مو صحيح، بغض الشخص نفسه مو صحيح، بغض العمل أما بغض الشخص لأنه عمل من موال الشخص بالنتيجة مؤمن بعد ما زال مؤمن، فأن تبغضه هذا حسب الظاهر خلافه يعني خلاف الأفضل طبعا. ومجرد هو تقل مدة محبة ذلك الشخص قطعا، يعني أقل تباطية الحب هذا بعد قانونه، لكن هو ما دام متوفر. نحن ليش بينا احنا أدنى مناسب للحب وأدنى مناسب للحب، من يحدد النسب؟ هي مقصة جسد تعطى جرعات مثل ما الإنسان يعطى مثلا جرعات من الدواء حتى تحدث عنه، لا هي قضية قرب من الله بعض. إذا الله سبحانه وتعالى كان بعده بالنظر الشرعي الإسلامي هذا بعد ما زال في حظيرة الإيمان، وواضح الإيمان إلى تقدم على الأعمال، فخلي تكون أعمال سيئة أو بعض أعمال سيئة، لكن هذا طبعاً يكون مثل المؤمن الملتزم، مثل المؤمن الموالي، مثل المؤمن الذي مثلاً يؤدي كل الواجبات، يترك كل المحرمات، لا ذاك يصير بدرجة عليا من المحبة والإيمان، هذا شيء طبيعي. هو بعد احنا نبين ما دام هو حسب اعتبار الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا المسلم بنظر الله سبحانه وتعالى يحشر اما يهوديا او نصرانيا او يموت ميته جاهليه، هذا ما حد يسوي. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. اذا كان بهذا النحو بلاد طبعا مثلا عن تقصير مره عند قصور عند كذا لا هذا بحث اخر. اما لا اذا كان بهذا النحو عند فرد خالد قامت الحجه عليه ثم هو ما قبل بهذه الحجه باي درجه من هذه الدرجه في هذه الحاله بعد ايضا انت تعيش من عند خالد شبيهه بخالتك تجاه اهل الجاهليه. لان هو انت مثلا اذا انت عندك فرد انسان انت تخلف مثلا عقل اكثر بس تتصور قضيه جيدا، انت تخلف الى مدينه وهذه المدينه لا تعرف شخصا منها ولا تعرف شيئا عنها، ودخل معك شخص هو اقرب الناس اليك مثلا تخلف مع والدك وانت عندك ثقه ومحبه لوالدك مطلقه، فهو اشر لك على هذا هذا الزين راح تبقى تحبه يقول لك هذا مو زين انت ما حبيته صحيح؟ نحن مع الله سبحانه وتعالى هكذا، نحن لا نعلم نسب هذه القضايا ومقدار ابعادها وتقريبها من الله. فاذا هو قال هذا سيء وهذا العمل اللي يصدر من عنده اصلا خرج من رقة الايمان، وهذا بعد احنا طبيعي راح يصير موقفنا تجاه موقف جدا سيء. اذا قال لا تنعكس انه هذا ان الله يحب من عباده المحسن التواب، فاحنا ما تنحب اذا شفنا عنده حاله توبه وهكذا. من الطرف نقدر القضايا. السادس ان ظاهر المصنف ان بغض آل محمد موجب للخروج عن الايمان لاستلزامه لانكار الضرورة الاسلامية، ان السبب هو انكار الضرورة الاسلامية لان وجوب حبهم من ضروريات الاسلام، ولكن مقتضى ما ذكر فلاحظوا ما يناقش اصل المطلب، يلاحظ يعني يناقش نتيجة المطلب المقتضى، ولكن مقتضى ما ذكر رحمه الله هو عدم كونه كذلك لو لم يلتفت، يعني عدم كونه موجبا بالخروج عن الإيمان لو لم يلتفت إلى كونه من الضروريات، وأنكر لكن من دون استفادة إلى أنه من الضروريات فلا يلجأ إلى إنكار الأصل من الرسول، مع أن ظواهر بعض الأخبار هو خروج المنكر المبغض عن الإيمان ولو لم يكن عن التفات إلى كونه من الضروريات، ولعله من جهة أن البغض المذكور المصنف إن شاء الله يبرر هذه القضية يقول لعله من جهة أن البغض المذكور ملائم لعدم المعرفة بالأئمة عليهم السلام، وعدم المعرفة مساوق لماذا؟ مساوق لكون الإنسان كافرا عند الله غير الوضع الاسلامي والحكم الشرعي الفرعي الفقهي، هذا هم بيناها سابقا واليوم ايضا اشرنا الى مرة اخرى. لازم نصير تمين لا لا اذا اذا قاصر بعد ما راح يكون مؤاخر لا غير ملتفت الى ماذا شيخ غير ملتفت الى ماذا لاحظ الابار شوف غير ملتفت غير ملتفت فمن يجي ينكر يعني هو ضروري هذا من غير ملتفت من غير ملتفت الى معرفة الآية القرين الخارجي اعتبروا انه لا يحتمل ان يقصد الشارع ولا اي احد من اعلام تشيع ان يقصد ان الشخص الذي لم تقم عليه الحجة يكون ميتا ميتة جاهلية هذا في قاعدة في
هذا واضح هو خروج ولعله
جاء ان المبغض المذكور
ولو لم يكن عن
الاتفاق،
ان بعض الظواهر
بعض
الاخبار
والقول
ينكر
المبغض عن الايمان
ولو لم يكن عن
الاتفاق
الى كونه من الضروريات.
فما نثبت الى كونه من الضروريات؟ فما نثبت الى اقل الائمه، ما نثبت لهم لانه ما خطر بال هذا الامر ولا حسب عليه ولا قامت عليه الحجه من خلاله. فما نثبت الى كونه من الضروريات، يعني مين يريد ينكر؟ الرسالة احنا قلنا اذا كان من الضروريات ثاني شيء اذا هو انكر ضروري من ضروريات الاسلام يعني انكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت تصريح بعض النصوص بان عدم المعرفة قلنا التقصيرية
مو القصورية، لأن عدم المعرفة بهم يوجب ميتة جاهلية. وإليك بعض هذه الروايات الدالة على خروج المظلم عن الإيمان، منها ما رواه الحافظ الحاكم الحسكاني عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقت وعليا من شجرة واحدة، وخلقت وعلي من شجرة واحدة فأنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياءنا أوراقها، أوراق تلك الشجرة. فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ هوى. ولو أن عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام، بين الصفا والمروة ثم ألف عام، حتى يثير كالشم البالي، ثم لم يدرك محبتنا أكبه على منخريه في النار. استجاب الله. ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني اعتبر هذا الشيء متفرع على الآية الشريفة. ثم هذه الرواية الأخرى بعد أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا في الدلالة على المطلوب. والحمد لله أولا وآخرا.